الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل الدعاء أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. اللهم مصرف القلوب، يعني يحولها من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن، فيكون تقلبها وتحولها بيده وإرادته سبحانه وتعالى. وفي الحديث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ومن هنا جاء هذا الدعاء النبوي: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وإذا صرف الله عز وجل قلب العبد على طاعته وألزمه التقوى استقامت أحوال العبد وصح سيره على الصراط. وإذا حصل له اعوجاج وانحراف وميل، فأزاغ الله عز وجل قلبه، فإن أحواله تتحول وتتغير. ومن شاهد أحوال الناس وما يحصل لهم من التحولات من إيمان إلى كفر وعكس ذلك، وكذلك أيضا النفاق والتلون إضافة إلى الطاعة والمعصية وما يحصل بسبب الشبهات، كل هذا وغيره مما يرجع إلى هذا المعنى، فإن العبد إذا نظر في هذه الأمور والتقلبات ازداد معرفة ويقينا بأهمية هذا الدعاء. فالرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تكون في آخر الزمان: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. تعوذوا بالله أي الجأوا إليه، وتعوذوا به من جهد البلاء، والجهد هو المشقة، فما يحصل للإنسان من مشقة بسبب البلاء الذي يصيبه سواء كان ذلك في بدنه أو كان في أمور معاشه أو كان ذلك في أهله وولده أو كان ذلك فيما يحتف به، فهذا هو جهد البلاء. فالبلاء لا بد من وقوعه، والله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ولكن هذا البلاء يتفاوت، فمنه ما يكون شديدا كبيرا عظيما، ومنه ما يكون دون ذلك. فهنا هذه الاستعاذة تكون من جهد البلاء ودرك الشقاء. درك الشقاء أي أنه يدرك الإنسان ويصيبه ويلحقه، فيقع له من ذلك ما شاء الله أن يقع. درك الشقاء، وبعضهم يحمل ذلك على ما كان في الآخرة، يعني ما يكون في آخرته، ولكن المعنى أعم من ذلك والله تعالى أعلم. درك الشقاء بمعنى أن يدركه الشقاء، وإذا أدرك العبد الشقاء وإذا أدرك الشقاء العبد فإن ذلك يلحقه أيضا ما سبق من جهد البلاء، فيحصل له من المشقات والآلام ما يكون بقدر هذا البلاء أو الشقاء الذي حصل له. وسوء القضاء، والمقصود بذلك المقضي، لأن أفعال الله خير، أفعال الله تبارك وتعالى كلها خير وصفاته كاملة، وإنما يكون السوء والشر في مفعولاته تبارك وتعالى. فالله حينما يقضي لعبده قضاء ولو كان ذلك مكروها في حقه، في حق العبد، إلا أنه بالنسبة لفعل الله خير، فيحصل به من الحكم والغايات الحميدة، ويحصل به من التمحيص أو رفع الدرجات أو تمايز الناس أو ظهور معاني الأسماء الحسنى وما إلى ذلك الشيء الكثير، ولكنه بالنسبة لمفعولاته قد يكون شرا، كخلق إبليس والعلل والأوصاب والأوجاع والآلام، هي بالنسبة لمن وقعت له هي أمور مكروهة. نعم. وسوء القضاء وشماتة الأعداء، بمعنى أن العدو يحصل له التشفي وزيادة بما يقع لبغيضه وعدوه من المكروه، فيحصل له بسبب ذلك انبساط يجري لسانه بعده فيتكلم بما يدل على فرحه وسروره بما وقع لعدوه، فهذه هي شماتة الأعداء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. يشمت به عدوه فرحا بما حصل له من المكروه، فهذا أمر لا شك أنه إن حصل للإنسان أنه يكون في حال ليست محمودة. فمبدأ ذلك من سوء القضاء، ثم يحصل له بعد ذلك من جهد البلاء، يحصل له من درك الشقاء فيقع له جهد في البلاء، ومن ثم يشمت به الأعداء. قال وفي رواية قال سفيان، يعني ابن عيينة الراوي للحديث، أشك أني زدت واحدة منها. وهذه الواحدة هنا هذه القضايا، جهد البلاء ودرك الشقاء سوء القضاء وشماتة الأعداء، أربع. ما هذه التي شك سفيان أنه زادها؟ بتتبع روايات هذا الحديث نجد أن بعض الرواة عن سفيان بن عيينة رحمه الله لم يذكر هذه الأخيرة التي هي شماتة الأعداء، فقد يفهم منه أن الزائدة هي هذه شماتة الأعداء. قال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. هذا كما سبق في جوامع الأدعية، وأن ذلك أفضل من تفاريق الكلام وتطويله وذكر التفصيلات التي لا حاجة إليها. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ابتدأ به لأنه المطلوب الأهم، فالغاية هي صلاح الدين، أما الدنيا فتذهب وترجع وعنها عوض، وإذا فقدها الإنسان ولم يعوض في الدنيا فالدار الحقيقية دار النعيم واللذة والسرور والحبور، أو دار الشقاء الحقيقي هي الآخرة. نعم. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، يعني عصمة أمري يعني ما أتمسك به وأعتصم به. نعم. وصلاح الدين يكون بحفظ الإنسان حفظ دين الإنسان من أن يتحول أو يتبدل أو يتغير أو يحصل له إزاغة قلب أو يحصل له ضلال وانحراف، فلربما تعبد الله عز وجل وهو يحسب أنه على جادة وعلى طريقة سوية صحيحة، وهو نسأل الله عز وجل نسأل الله العافية لا يزداد من الله إلا بعدا. نعم، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فلما كان الإنسان لابد له من هذه الحياة الدنيا ومن العيش فيها والتقلب وتحصيل الرزق وما أشبه ذلك، فإنه يدعي أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، بمعنى أنه يكون له من قوام العيش ما يصلح به حاله، ويكون بذلك مستغنيا عن الناس عن سؤالهم عن الحاجة إليهم. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، فإن الآخرة هي الحيوان وهي الدار الباقية التي صلاحها هو الذي لا خسارة بعده، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أن يكون الإنسان في هذه الحياة يزداد من الخير، كما قيل يسر المرء طول عيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. فبعض الناس يحب أن يعيش وأن يطول به العمر، ولكن إذا نظرت إليه فهو لا يزداد من الله إلا بعدا، يزداد من المعاصي فيقبل على الله عز وجل ويقدم إليه في الآخرة وقد حمل أوزارا في 80 سنة أو في 100 سنة أو نحو ذلك، بينما آخر يمكن توفي ولم يبلغ 16 أو 15، ذنوبه قليلة. نعم، فخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فهنا اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، ليست القضية أن يطول عمر الإنسان وأن يسلم من الآفات والأمراض والمصائب ونحو ذلك، وإنما المقصود أنه يزداد خيرا. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضي الله عنهم وحال سلف هذه الأمة. هذا رجل صاحب الإمام أحمد رحمه الله 25 سنة، يقول ما دخلت عليه في يوم إلا وهو في زيادة عن اليوم الذي قبله. وابن القيم رحمه الله يقول من لم يكن في زيادة من استوى يومه فهو مغبون، ومن لم يكن في زيادة فهو حتما إلى نقصان. فتكون الدقائق والساعات هي زيادة لنا في الأعمال الصالحات من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والعبادات المتنوعة وما أشبه ذلك. قال واجعل الحياة زيادة لي، واجعل الموت راحة لي من كل شر. المسلم لا يتمنى الموت وقد نهينا عن ذلك، لكن يكون الموت راحة للإنسان من كل شر. فإذا أراد بعبده فتنة بعباده فتنة فيقبض عبده إليه غير مفتون. هذا على كل حال ما يتصل بهذا الحديث، لعل هذا يكفي هذه الليلة، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.